بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث السادس في إرث الحقوق. فلا يخفى أن الفقهاء فرقوا بين الحق وبين الحكم من جهة الإرث، فإن الحكم لا يورث مطلقا لأنه تكليف وإلزام من قبل الشارع جعله على المكلفين، فكل مكلف ينبغي عليه أن يعمل بتكاليفه الخاصة كالصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس ونحو ذلك. فإذا امتثل المكلف تكاليفه عد مطيعا، وإلا كان عاصيا، وهو المسؤول عما تركه من إلزامات وتكاليف شرعية. فلا يلزم الورثة بشيء من الأحكام الشرعية التي في ذمة الميت إلا فيما أوصى به الميت من قضاء الديون أو أداء الواجبات التي تركها كالصلاة والحج وما أشبه ذلك، أو كان التكليف الشرعي مما دل عليه الدليل الخاص بأنه ينبغي على الورثة أن يؤدونه بعد موت الميت كقضاء الصلوات والصيام على قوله، وكذا الحج. أما الحق فهو يختلف عن الحكم، لأن الحق يمتاز بجملة من الخصوصيات التي يمتاز فيها عن الحكم، منها أن الحق قابل للإسقاط بينما الحكم لا يقبل الإسقاط. ثانيا، الحق قابل للنقل والانتقال بينما الحكم لا يقبل النقل والانتقال. وثالثا، أن الحق يتوارث بين ورثة الميت بينما الحكم لا يتوارث. وكلامنا فعلا في القسم الثالث. فبناء على هذا، الحق إذا كان للميت فإن هذا الحق ينتقل إلى ورثته بعد موته بخلاف الحكم، على ما ستعرف في بعض التفاصيل القادمة إن شاء الله. والحق يطلق تارة ويراد به مالكية العين، كما في قولهم هذه الدار حق فلان أي ملكه، وقد يطلق ويراد به مالكية المنفعة كما في قولهم هذه الدار حق فلان أي منافع الدار بالإيجار ونحوه تكون له. وقد يراد بالحق مقابل الملك ومقابل المنفعة، وقد يراد بالحق صرف شيء جعله الشارع موجبا للثواب ونحوه، مثل حق المعلم وحق المؤذن وحق الجليس وحق الجار وما أشبه ذلك، كما ورد ذكره في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام. وقد يراد بالحق ما يقبل التوارث كحق التحجير وحق التأمين والحقوق الأخرى التي ستعرف تفاصيلها إن شاء الله تعالى. وقد اتفقت كلمة الفقهاء في أن الحق في الجملة مما يورث، فإن الحق شيء قرره الشارع الأقدس وقال عليه السلام فيه لا يتوى حق امرئ مسلم أي لا يهضم، وعن الرضوي كما في المستدرك لئن لا يتوى حق امرئ مسلم ويتوى أن يهضم ويظلم. وعن الصادق عليه السلام ولا يبطل حق مسلم. وعن الباقر عليه السلام ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم. إلى غير ذلك من الأدلة الخاصة الدالة على أن الحقوق لا ينبغي أن تظلم ولا يجوز هضمها. ومن مثل هذه الروايات يستفاد بأن الحق مما يورث في الجملة. نعم اختلفوا في بعض الحقوق أنها تورث أم لا، ليس من جهة أن الحق ينقسم إلى قسمين بعضه يورث وبعضه لا يورث، وإنما الخلاف من جهة الصغرى في أن هذا حق أو ليس بحق، وإلا إذا ثبت بأنه حق فإنه يورث. والمرجع في تحديد الحق وعدمه هو الشرع والعرف، فكلما رآه العرف حقا ولم يمنع عنه الشارع فهو حق معتبر ومحترم، كما أن كلما جعله الشارع حقا ولم ير العرف حقا لا يبطل، لأن الشارع حاكم على العرف في مثل هذه الموارد. فإذا رأينا حقا من الحقوق عينه الشارع ولكن لم يبين لنا أن هذا الحق كيف يبطل، فمقتضى القاعدة الرجوع في بطلانه وعدم بطلانه إلى العرف، إذ كل مفهوم عرفي كالحق والبطلان وغيرهما نرجع فيه إلى العرف إلا إذا تصرف الشارع فيه. وعليه فإن الشارع مثلا إذا حدد للإنسان حق كحق التحجير في الصحراء أو حق الحيازة من الغابات أو الأنهار أو البحار وما أشبه ذلك، ولم يبين لنا الشارع بأن هذا الحق بموت صاحبه ينتهي ويبطل أم يتوارثه الورثة أيضا، فإن في هذه الصورة نرجع فيه الحكم ببقائه أو سقوطه نرجع فيه إلى العرف. ومنه يعلم أنه كما أن أصل الحق يلزم أن يثبت بواسطة الشرع أو بواسطة العرف، فإنه يلزم أن يثبت انتقاله اختيارا أو قهرا بواسطة الإرث، أو إثبات أنه يقبل النقل أو لا يقبل النقل، يثبت ذلك بالشرع وبالعرف أيضا. فإذا كان هذا الحق قابلا عند الشرع للسقوط أو للتوارث وما أشبه ذلك فلا إشكال، وإذا كان قابلا عند العرف والشرع قد سكت على ما رآه العرف كفانا في ثبوته أيضا. وهذا النظر الشرعي والنظر العرفي يكون وارد على أصالة عدم النقل والانتقال في الحقوق، وكذلك وارد على دليل تسلط الناس على أنفسهم وعلى أموالهم. ولا يخفى أن الفهم العرفي في تحديد الحق مرجعه إلى الشرع أيضا، بمعنى أن العرف قد يفهم من جعل الشارع شيئا أنه حكم كقوله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة، وقد يفهم أنه حق له كل آثار الحق أو بعض آثار الحق كقوله سبحانه وتعالى ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإن الأول حكم بينما الثاني حق. وفهم العرف إما من ناحية أن مثله وارد في الأعراف غير المتشرعة مما يستظهر من جعل الشارع أنه مثل سائر المشرعين، وإما من ناحية السيرة وتلقي عرف المتشرع من الشارع ذلك فيحسبونه حكما أو يحسبونه حقا، وكلا الفهمين حجة لأنه لسان القوم وقدر عقولهم الذي ورد فيه النص، فقد قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، مما يكشف على أن لسان القوم وفهم القوم حجة في مثل الموضوعات الخارجية. وقد قال صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. فإذا يفهم من هذا الحديث أن عقول الناس في تحديد الموضوعات يكون حجة. وعليه فإن فهم المتشرع وفهم العرف يكون ملاك في تحديد الحقوق أو في تحديد الأحكام. ومنه يظهر أن الحق بما أنه موضوع عرفي قرره الشارع وأمضاه في كثير من الأحيان، فإنه إذا كان شيء حقا في زمان دون زمان تبعه الحكم أيضا، لأن الحكم يتبع تحقق الموضوع في كل زمان. فإذا كان حقا ثم سقط عن كونه حقا ولم يعلم جعل الشارع إياه حقا مطلقا سقط حكمه أيضا، كما أنه لو انعكس بأن لم يكن حقا ثم صار حقا تبعه الحكم، فإن حال الحق حال سائر الموضوعات والحكم دائر مداره وجودا وعدما كما ستعرف تفاصيله إن شاء الله. وكيف كان فإن هناك جملة من الحقوق التي ينبغي التعرض إليها من ناحية الإرث والتوارث، ونحن نذكر بعض الحقوق لا جميعها بقدر ما يسعنا الوقت، فنبينها في مسائل. المسألة الأولى في الخيار في المعاملات كافة، فإنه يورث حق الخيار إذا لم يشترط في المعاملة عدم الإرث، أو لم يشترط أن حق الأخذ به لشخص خاص، كما إذا باع رجل داره وجعل حق فسخ البيع لنفسه، أو جعل حق فسخ البيع لأجنبي خاص. فإن في غير هذه الصورة، في غير صورة التشارط، فإن حق الخيار مما يورث فينتقل إلى ورثته إذا مات ولم يأخذ به. أما نقول بأنه يورث فلأنه مما تركه الميت، فيشمله دليل ما ترك وغيره من أدلة الإرث. وأما الثاني أي فيما إذا اشترط عدم ثبوت الخيار أو اشترط حق أخذ الخيار بإنسان خاص، فلأن هذا مقتضى التشارط وتضييق المعاملة من أول الأمر، ولا يلزم أن يكون الوارث هو الذي يعمل بالخيار مستفيدا من عمله، وإنما المدار على الباحث في أن الخيار هو حق الوارث انتفع به أو انتفع به غيره، كما إذا كان للميت دين مستوعب وقد باع شيئا بالخيار، حيث أنه إذا أخذوا بالخيار أمكن إعطاء مزيد من الدين للتضخم الحاصل في المبيع مثلا، كما لو باع داره بمئة بالخيار، فإذا استرجعوا الدار تسوى الآن بمائة وخمسين، فإن الفاسخ لا ينتفع، وإنما الخمسون الزائد تدخل في كيس الديان، إلا أن عدم انتفاع الوارث لا يوجب عدم أحقيته بالخيار، لأنه من مواريثه التي تنتقل إليه. وكذا عكسه، كما إذا اشترى الميت دارا بماء والآن إذا فسخوا كانت الماء أكثر من قيمة الدار للتنزل في قيمة الدار السوقية، إلى غير ذلك من الأمثلة. كل ذلك لإطلاق دليل إرثهم للخيار الشامل لنفع الورثة أو ضرر الورثة. ومنه يظهر أن للورثة إقامة الدعوى من قبل مورثهم إذا كان له ذلك لإثبات طلب أو لإثبات حق أو ما أشبه ذلك. فمثلا لو كان زيد يدعي أنه يطلب من عمر 100 دينار ومات زيد، فأقام الورثة الدعوى على عمر وأتوا بالشهود، فإن لهم ذلك وإن لم يصل إليهم من الماء شيء، لأن للميت دينا مستوعب مثلا. وكذلك إذا كان الميت يدعي حقه في تحجير استولى عليه عمر غصبا بناء على أن التحجير حق وليس بملك كما هو المشهور. كما يظهر مما تقدم أيضا حق الزوجة في الخيار وإن لم ترث هي، سواء كان المنتقل من الميت أو إلى الميت الأرض، أو كان طرفا الانتقال كلتاهما أرضا، إذ دليل عدم إرثها هو الأرض، لكنه لا يمنع من إطلاق دليل ما تركه الميت فلوارثه الشامل للزوجة أيضا. وكذا الكلام في حق غير الولد الأكبر من الأولاد في الخيار بالنسبة إلى الحبوة، فإن الحبوة وإن كانت من مقتصات الولد الأكبر إذا كان ذكرا كما بيناه سابقا، إلا أنه يجوز لسائر الورثة أن يأخذوا بالحق فيها سواء كانت منتقلة إلى الميت أو عن الميت، وسواء كان طرف الانتقال حبوة كسيف بمصحب أو أحد الطرفين. المسألة الثانية، الظاهر أن الحقوق المستجدة في الحياة الإنسانية الجديدة تورث كحق الطباعة والنشر وحق الاكتشاف والاختراع وإجازة الإصدار والاستيراد والحساب في المصرف والجائزة للمشارك في الاقتراع أو في المسابقات الرياضية أو المسابقات العلمية وما أشبه ذلك فيما كانت أصولها جائزة شرعا، فإن هذه مما تورد، وذلك لأنها حقوق عرفية فيشملها أدلة ما تركه الميت فلورثته. وإنما قلنا فيما إذا كانت أصولها شرعية، لأن مثلا حرية التجارة ونحوها حريات إسلامية فلا يجوز تقييدها إلا بأمر ثانوي من الفقيه العادل الجامع للشرائع على ما بينه الفقهاء في أبواب الحكومة الإسلامية. وعليه فإذا أرادوا بناء مستشفى وجمعوا المال لأجل ذلك، وكانت كيفية الجمع أن من ساهم بكذا أقرع بينهم، فمن خرج اسمه كانت له جائزة كذا، فمات أحد المساهمين وخرج اسمه بعد ذلك كانت الجائزة لورثته على حسب الإرث، فإن كانت الجائزة أرضا لم تكن لزوجته، وإن كانت أبنية كان أعطى الزوجة من قيمتها، وهكذا حسب الحصص في الإرث على ما بيناه سابقا. وأما حق التقاعد وحق بدل القتل في ساحة المعركة بين الدولة وبين دولة أخرى كما تصنعه بعض الحكومات في أثناء الحروب، وبعض الامتيازات التي ينالها الموظفون عند الدولة، فإن لم تكن الدولة شرعية فتكون هذه الجوائز مجهولة المالك، فحينئذ أخذها والتصرف فيها مرتبط بإذن الحاكم الشرعي. وإن كانت الدولة شرعية فتؤخذ بحسب قرار الدولة، وهي لأهل الموظف والمقتول حسب تقسيم الإرث، إذ الحق إما مجعول كمنحة وهدية أو حسب القرار والاتفاق والتعاهد بين الدولة والموظف، وكلاهما تابعان لقصد الواهب أو لقصد المتعاقدين، فهو في الأول كالهبة المقيدة، وفي الثاني كما إذا تعاقد شخص مع آخر في أن يعمل الثاني للأول، بشرط أنه إذا مات العامل أعطى المالك لورثة العامل شيئا لأقربائه بحسب موازين الإرث أو بحسب موازين خاصة غير موازين الإرث، حتى أنها إذا كانت أرضا حق لهما التعاقد بأن تكون لزوجته خاصة مثلا. أما إذا لم يعلم كيفية التعاقد أو الهبة هل هي بالتساوي أو حسب مراتب الإرث أو غيرهما، فلا يبعد جريان قاعدة العادل والإنصاف في هذه الصورة، لفرض أنه لا دليل يعين لنا على أن تعاهدهم كان على
حسب تقسيمات الإرث أو على حسب تقسيمات خاصة. ففي صورة عدم العلم بالمسألة نرجع فيها إلى قاعدة العدل والإنصاف. ومن الحقوق المستجدة حق الأسبقية في الدور كحق السيارة المقدمة في الوصول على السيارة المتأخرة فيه، وحق المقدم في الصف على المتأخر فيه، وحق نصب مطبعة أو فتح مدرسة أو مستشفى أو المشاركة في مناقصة أو ما أشبه ذلك على ما بينه الفقهاء في باب المعاملات. فإن هذه إذا صدق عليها أنها حق فإن هذا الحق مما يورث. المسألة الثالثة حق التحجير. إذا لم نقل أنه مملك للمحجر كما يقوله المشهور فإنه يورث بحسب موازين الإرث، ومنه إجراء نهر إلى أراضيه أيضا، ولم يصل النهر بعد إلى تلك الأراضي فإنه نوع من هذا الحق. وكذا حفر البئر أو حفر العين مثلا، وكيف كان؟ فإن الإنسان إذا حجر أرضا في الصحراء أو في الغابة أو ما أشبه ذلك من الأراضي الموات فإنه يكون له الحق فيه، فإذا مات ينتقل هذا الحق إلى ورثته. المسألة الرابعة حق التأمين، وهي معاملة جديدة مشمولة للأدلة العامة بالوفاء بالعقود ونحوها. فإذا أمن الإنسان طائرته أو سيارته أو باخرته أو داره أو نفسه أو ما أشبه ذلك ثم مات وعطبت تلك الآلات وأعطت شركة التأمين المبلغ المقرر قسم تقسيم الإرث. أما إذا كانت أرضا في قبال العطب فالزوجة لا ترث منها، حيث أن الأرض للميت فلا ترثها كسائر أراضيه. وكذلك الحال إذا أمن نفسه ثم مات فالمال إرثه. أما إذا أمن ولده فإن كان بدل التأمين من كيس نفسه وكان الولد مولى عليه فالبدل لنفسه إلا إذا. المسألة الخامسة حق تنفيذ العهد الذي أخذ في مقابله المال من الميت كقضاء ديونه أو قضاء عباداته، كما إذا أعطى زيد لإنسان 1000 دينار في قبال أن يحج بعده ويصلي عنه 10 سنوات مثلا. فإذا مات المعطي ولم يقم الآخذ بما عهد على نفسه حق لورثة الميت مطالبة قيامه بما عهد، فإن أبى أجبره الحاكم الشرعي من باب أنه عقد بين الميت والمتعهد أو من باب أنه شرط في ضمن الهبة، والورثة لهم الحق الذي كان لمورثهم. فإن لم يمكن الإجبار كان لهم استيفاء المال بالفسخ والقيام بما أراد الميت من باب ارتكازه بأن المال يجب أن يصرف في مورد الحج مثلا أو في مورد الصلاة. ولا يخفى أن الفسخ إنما يصح إذا لم يحصل تضخم، وإلا لم يحق للورثة الفسخ إلا فيما إذا تداركوا الضرر. مثلا كانت العبادتان أي الصلاة والحج 1000 دينار مثلا، حيث أنه إذا قسموا المال تمكنوا من إعطائهما. أما إذا صارت 1500 حيث أن الفسخ وأخذ الألف يوجب عدم التمكن من العبادتين وهم لا يستعدون لتدارك الضرر الحاصل، أو لا يتمكنون من تدارك 500 الإضافية، فاللازم مطالبة بدل العبادتين من المتعهد الآن وليس الفسخ، لأن هذا مخالف لارتكاز الميت مضافا للإضرار به. ومن الحقوق المتوارثة حق مطالبة الوصي والولي أي القيم على الأطفال والناظر والمجعول متوليا على الوقف من قبل الميت في فيما إذا تكاسلوا
في مهماتهم ويرفع أمرهم إلى الحاكم الشرعي وإقامة الدعوى عليهم، لأن ذلك يعد حقا للميت سيرثه الورثة، وليس ذلك من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكروا أن الوقف متعلق لحق الله سبحانه وتعالى ولحق الواقف ولحق الموقوف عليهم، كالأسرة التي أوقف إليها الوقف، أو الجماعة مثلا، أو الصنف الخاص كطلبة العلم مثلا وما أشبه ذلك. وإنما هذا من باب أن للوارث حق في هذا الوقف وما أشبه ذلك، فيجوز له المطالبة بالالتزام بمقتضيات الوصية أو الولاية وما أشبه ذلك. المسألة السابعة: لا إشكال في إرث الملك وإرث المنفعة كمن استأجر الدار سنة، فإذا مات ورث تلك المنفعة ورثته، وكذا لا ينبغي الإشكال في عدم إرث حق الانتفاع، مثل أن يأذن لإنسان في سكن داره فإنه إذا مات لم يرث ورثته، ومثله حق المارة مثلا، حيث إذا مات لم يرث وارثه، بل لو كان الوارث مارا حق له الأكل، من باب الحكم الشرعي وليس من باب الإرث. وأما حق الارتفاق عن مكانه في السوق أو ما أشبه ذلك، فقد اختار جمع من الفقهاء أنه مما يورث، منهم سماحة السيد الشيرازي في الفقه، وكذا في السكنة والعمرة والرقبة، وكذلك مثل الانتفاع الحال في الوقف على طائفة سكنة ونحوه، حيث لا حق يرثه الوارث. وبذلك ظهر الفرق بين إباحة المنفعة لإنسان وبين ملك المنفعة، كما أن هناك شيئا آخر وهو ملك أن يملك، مثل حق الإنسان بالنسبة إلى المباحات الأصلية، وذلك أيضا لا يورث، وإنما ترجع إلى من حاز. المسألة الثامنة: حق الحريم لا إشكال في أنه مما يورث، لأنه حق للميت فيشمله دليل ما تركه الميت، لكن الظاهر أنه ليس بتوزيع الإرث، وللزوجة حق فيه في الأرض أيضا. مثلا إذا كانت قرية وحولها فرسخ حريم لهذه القرية يلعبون بها أطفالهم وللإحتطاب والإصطياد، وكانت مسمر كبارهم أيضا، بمعنى أنهم يجلسون فيها ويتحدثون ويحلون مشاكلهم ويتفقون على أمورهم، وكانت مرعى أغنامهم ومحل رياضته وتدريبه وتدربه، وبذلك لكل أهل القرية ذلك، بما لا يوجب تعدي أحدهم على الآخر، فإذا مات أحدهم انتقل حقه إلى ذريته الموجودين في تلك القرية بقدر احتياجهم بدون تعد، فلهم أن يجلسون في المسامر ويرتابون في الملاعب ويلعبون في الأماكن المخصصة للعب أيضا. فإذا كان للميت ولدان في القرية صار أحدهما بقالا والآخر صار صاحب غنم، وكان له ولد ثالث في بلد آخر، لم يحق لأهل القرية مزاحمة الراعي، ولا يرث الأخ الثالث هذا الحق، ولا يحق للبقال أخذ نصف الأجرة مثلا من الراعي بحجة أن نصف الإرث له، وإنما قلنا بهذا الحق وأنه له لأنه لا يحق للغريب أو لأهل القرية مزاحمته، للسيرة التي قررها الشارع بالسكوت عليها، ولدليل من سبق وغيره من الأدلة كما بينها الفقهاء في كتاب إحياء الموات. فمن الجمع بين الأدلة يستفاد الحكم المذكور الموجب لعدم سقوط حق الميت بموته ولا توزيعه كالإرث،
إذ لو سقط حقه كان لغيره استغلاله كأن يزيد أغنامه فيرعى في قدر مرعى الميت. والحال أن هذا لو كان من الإرث كان اللازم توزيعه وإعطاء حق الولد البقال وإعطاء الثالث أيضا منهما الذي يقتل في المدينة، مع أن هذا خلاف المستفاد من الأدلة. وعليه فإذا حصلت زوجته ماء من أغنامه وأخوه 300 كان للزوجة بقدر، وهكذا. نعم في بعض الحريم يكون التوزيع كالإرث، كما لو مات الأب وكان له 3 أولاد وبئر فإنهم يرثون البئر ويحق لكل واحد منهم ثلث حريمها، فله أن يبيع ثلث بئره وينتقل تبعا لهذا الثلث ثلث الحريم إلى المشتري، وهكذا حريم النخلة وغيرها. فإذا كان للميت بستان له حريم ومات يوزع الحريم بين ورثته غير الزوجة، لأن الزوجة لا ترث من الأرض ولا من غير النخل، وتبعا لعدم إرثه منهما لا ترث من الحريم أيضا حسب توزيعات الإرث. المسألة 9، حق السبق إلى المسجد أو المدرسة والقنطرة والرباط والطريق النافلة والسوق، فما عد منها حقوقا عرفا فهي للورثة، كما أنه لو كان إنسان يبسط في كل يوم في مكان خاص من السوق أو جعل له كشكا خاصا في الرصيف فإذا مات انتقل حقه، فإذا يعده العرف حقا ينتقل إلى الورثة وإلا فلا. المسألة 10، حق مطالبة الدين، حيث أن الوارث يرث المال فيحق له مطالبة المال كما كان يحق للميت المطالبة به، وكذا مثل حق مطالبة استرجاع العارية والوديعة والعين المستأجرة أو المرهونة واسترجاع المال في عقد المضاربة أو المزارعة أو المساقات. ويجوز للزوجة أيضا المطالبة بمثل هذه الأمور مع أنها لا ترث من الأرض والبناء، إلا أن عدم إرثها لا يوجب عدم حقها في المطالبة، فإن إطلاق ما تركه الميت يشملها وهي من الورثة، كما يرث الوارث حق مطالبة الدعوة كما لو كان مورثه طرح دعوة في المحكمة وقبل إنهائها مات، فإن وارثه يحق له متابعة الدعوة تبعا لحقه في ذلك المال المتعلق به الدعوة. المسألة 11، ومن هذه الحقوق التي تورث حق نفقة الزوجة إذا لم يدفعها الزوج بل ونفقة الأقارب، على ما يستظهر من أن نفقتهم كنفقة الزوجة، خلافا للمشهور الذين فرقوا بين نفقة الزوجة فقالوا أنها حق وبين نفقة الأقارب حيث قالوا بأنها حكم، على تفصيل لا يسعنا تفصيله هنا. ويؤيد ما ذكرناه إرداف الزوجة بالأقارب في الروايات مما يكشف عن عدم الفرق من ناحية الحقية بينهم، منها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال 5 لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنهم عياله لازمون له. وصحيح حديث أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة، إلى غير ذلك من الروايات. ومن الواضح أن الروايات جعلت الجميع في مساق واحد، مما يفهم منها عدم الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، على تفصيل لا يسعنا بيانه هنا. المسألة 12، حق إخراج الثلث فيما لو أوصى الميت ولده
بإخراج ثلثه لمدة 20 سنة مثلا، على أن تقسم في كل سنة منها على إطعام الفقراء أو على حضانة الأيتام أو مساعدة المساكين أو تشجيع الفقراء على طلبة العلم أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا مات الولد قام وارثه مقامه إن لم يكن ارتكاج على الخلاف. اللهم إلا أن يقال اللازم مراجعة الحاكم الشرعي في مثل هذه الموارد، إذ لا دليل على أنه من الحق الذي يرثه وارثه، إلا أن الأحوط الضم إلى الوارث مضافا إلى الحاكم الشرعي. المسألة 13، حق أداء النذر، كما إذا نذر زيد أن يعطي كذا للفقير ومات قبل الأداء يرثه ورثته، وكذا إخراج الثلث وأداء ديونه لله أو للناس، فإذا اختلفوا في الخصوصية كان المرجع هو الحاكم الشرعي على قول، أو القرعة على قول آخر، أو لكل إنسان بقدر نصيبه من الإرث يدفع في ذلك على قول ثالث. فمثلا إذا كان له ولدان فيتصرف كل ولد في نصف ثلث ماله، أو كان له ولد وبنت فيتصرف الولد في ثلثي الثلث والبنت في ثلثه وهكذا. وكذا حق أخذ النذر وما أشبه، فإذا نذر زيد أن يعطي عمرا دينارا ومات عامر ولم يكن النذر على وجه التقييد بخصوصية عامر، قام وارث عمر مقامه في أخذ النذر بحسب مراتب الإرث، والزوجة لا ترث إذا كانت أرضا لأنه حق لعمر فيكون مما تركه حيث أنه لورثته، والزوجة بما أنها أرض لا ترث. المسألة 14، لا يورث حق التولية على الأوقاف، ولا حق النظارة، ولا حق القيمومة على الصغار، ولا حق الولاية، ولا حق القضاء، ولا حق الوكالة، لا من طرف الموكل كما لو مات، ولا من طرف الوكيل بأن يقوم ورثتهما مقامهما، لعدم الدليل شرعا على ذلك، وعدم رؤية العرف أنه حق قابل للبقاء، ولا حق الرجوع إلى المطلقة الرجعية أيضا، ولا حق القسمة كما في الزوجتين قريبتين للأخرى فتموت إحداهما، كما ولا حق الحضانة، ولا حق الغيبة والإهانة والإيذاء والشتم وما أشبه ذلك مما لا يقابل بالمال، فإن هذه مما لا تورث. نعم لا يبعد إرث حق الضرب لما في رواية من أن في الغمز أيضا دية على ما ذكره الفقهاء في كتاب الحدود. وأما الهبة غير اللازمة، هل للورثة حق الرجوع أم لا؟ احتمالان، وإن كان المشهور على ما نسب إليهم لا يرون الحق في ذلك. المسألة 15، ما يهدى إلى العروسين في وقت الخطبة أو العقد أو الزفاف أو إلى اليوم السابع ونحوه، أو يهدى في وقت الولادة أو في وقت الختان وما أشبه ذلك، فإن علم أنه أهدي إلى أي منهما كان في ضمن تركته، فإذا مات يعامل به معاملته، وإن لم يعلم وقال المهدي مثلا أنه أهداه إلى أيهما كان كما قال، لأنه ما لا يعرف إلا من قبله في مقام التنازع، فيؤخذ بقوله حيث يعمل فيه بموازينه حينئذ. وإن لم يكن أي الأمرين ولم يكن ظاهر يعتمد عليه في العرف من عادة ونحوها، ولم تكن يد لأحدهما على هذا المال، ولا حجة لأحدهما من بين أو حلف مثلا، فالظاهر أن هذا المال يكون بينهما بالتناصف، وورث ورثة كل نصف تلك الهدايا، سواء أقام كل واحد منهما البين أو تحالفا أو لم يكن لهما بين ولم يحلفا أيضا. وهنا ملاحظة،
لا يخفى أن قوانين البلاد المختلفة التي توجب زيادة أو نقيصة في المال أو حرمان قريب يموت في أحدهما، فتقول بحرمان بعض الورثة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يغير في الحكم الشرعي. نعم، أثر التضخم والتنزل في مختلف البلاد يظهر في الإرث أيضا. فمثلا إذا كان التضخم في بلد كالعراق على الضعف في بلد آخر كسوريا مثلا، ومات القريب في العراق، كان اللازم إعطاء النصف في سوريا، لأن المال إذا وصل إلى سوريا صار نصفا مثلا، وبالعكس يعطى الضعف، لأن المال إذا وصل إلى العراق صار ضعفا. ومن الواضح أن التضخم والتنزل غير ربح التجارة وخسارتها، وهما غير المكوس التي تأخذها الدول، فإن الأولين بميزان الأموال الحلال والثالث محرم في الشريعة الإسلامية كما بينه الفقهاء في محله من الفقه. بقيت هنا بعض المسائل الهامة نذكرها كخاتمة لهذا الفصل. المسألة الأولى في ميراث المجوس وغيرهم من الكفار إذا ترافعوا إلى المسلمين أو أسلموا، وذلك لأن الأحكام متوقفة على إسلامهم أو التزامهم بما يصدر من الحاكم الشرعي من الحكم، وإلا فهم على شريعتهم في الإرث، لأن نكاحهم صحيح عندنا والنسب والسبب متفرعان عليه، فعلى مذهبهم يصح نكاحهم وإرثهم ما لم يسلموا أو يطلبون الترافع إلينا ضمن أحكامنا. فكيف كان الكفار قد ينكحون المحرمات عند المسلمين بمقتضى مذهبهم، وقد ينكحون المحللات، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان، فيورثون بالنسب والسبب الفاسدين عندنا كما يورثون بالصحيحين منهما. والأقسام المتصورة في النسب المتولد من النكاح أو السبب نفسه أربعة: الأول أن يكون النكاح صحيحا عندنا وعندهم، فيرث كل منهما الآخر بلا شك وشبهة للأدلة الخاصة التي تقدم بعضها. الثاني أن يكون فاسدا عندنا وفاسدا عندهم أيضا، فلا يرث كل منهما الآخر لعدم تحقق النسب الصحيح أو السبب الصحيح، فلا مقتضي للإرث. مضافا إلى العمومات والإطلاقات الواردة في مثل قول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا. الثالث صحيح عندهم وفاسد عندنا، وهذا هو محل البحث، فيرث كل منهما الآخر على المشهور من باب قانون الإلزام. الرابع أن يكون فاسدا عندهم وصحيحا عندنا، كالولد المتولد من النكاح المنقطع مثلا، فإنه فاسد عندهم كما لو كانت المرأة كافرة ولا ترى صحة نكاح المتعة مثلا، فيكون ولد زنا لفساد السبب عندهم وليس كذلك عندنا. فمقتضى الإطلاق جريان أحكام الصحيح والحكم بالإرث، ولا يؤثر زعمهم الفاسد، لأن المدار في الأحكام على الواقع والمفروض إحرازه بالأدلة الشرعية. ولكن مقتضى قاعدة الإلزام التي تقول ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم هو عدم الإرث، لأنهم ألزموا أنفسهم بالفساد وعدم ترتب أحكام الصحة، وبها تخصص العمومات وتقيد الإطلاقات، وأن الصحة عندنا لا يؤثر في إلزامهم على أنفسهم. فبناء على هذا يكون الأثر عندنا صحيح، فإذا كان عندهم غير صحيح نلزمهم به وعليه، فهم يورثون بالنسب والسبب الفاسدين عندنا كما يورثون بالصحيحين منهما على المشهور والنصوص المستفيضة أيضا. فعن علي عليه السلام في معتبرة السكوني أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وأخته وبابنته من جهة أنها أمه وأخته وأنها زوجته. وفي صحيح عبد الله بن سنان قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال مه، فقال الرجل إنه ينكح أمه وأخته، فقال ذاك عندهم نكاح في دينهم. وفي رواية البختري عن علي عليه السلام أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب، ولا يورث على النكاح، أي لا يورث على النكاح الشرعي الذي هو عندنا، ويورثهم على النكاح الذي هو عندهم. والحكم المذكور لا يختص بالمجوس، بل يجري في كل أصحاب الأديان والمذاهب. المسألة الثانية، لو علم الوراث إجمالا بأن في التركة التي تركها الميت أموالا ليست ملكا له، سواء كانت الأموال المشتبهة محرمة كأموال السرقة أم الأموال المرصومة أو الأموال الربوية وما أشبه ذلك، أو كانت هذه الأموال غير محرمة كالأموال المودعة لديه المشتبهة في التركة أو أموال الوقف أو غيرها من الأموال التي هي ليست محرمة. فالأقسام في هذه الصورة أربعة. الأول أن هذه الأموال التي ليست للميت لم يعلم أصحابها، فحينئذ لا يجوز للورثة التصرف فيها للعلم الإجمالي المنجز هنا، سواء كان العلم الإجمالي قبل التقسيم أم بعده. وطريق التخلص هنا هو الرجوع إلى الحاكم الشرعي، فإنه يرى تكليفه في القضية بمقتضى ولايته من القرعة أو المصلحة أو غير ذلك. الثاني أن يعلم أصحابها فيتوقف التصرف في التركة على إرضائهم أو على رضائهم، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه منه، وغيره من الأدلة، سواء كان المال المشتبه مشاعا أم كان مفروزا ومرددا، لعدم الفرق بينهما في التكليف المنجز بالعلم الإجمالي. الثالث أن يعلم بعض الورثة بذلك دون بعض، فلا يجوز للعالم التصرف في حصته لمكان علمه الإجمالي المنجز، نعم إلا إذا أسقطه بطريق شرعي معتبر أو يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي. الرابع ما إذا حصل للورثة الشك بأن المورث في زمان حياته رد الأموال إلى أصحابها أو لا، فلا يجوز لهم التصرف فيها لما مر من العلم الإجمالي، إلا إذا قامت عندهم حجة معتبرة على الرد على رضاء أصحابها. نعم لو شك في التركة هل فيها مال الغير أو لا، فحينئذ اليد تكون أمارة على الملكية ما لم تكن حجة أقوى على الخلاف. والضمان في جميع الأقسام مستقر كما لا يخفى لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، ولقاعدة اليد أيضا، إلا إذا تلف المال بلا تعد ولا تفريط، لأنه التلف في هذه الصورة لم يكن باختيارهم ولم يحصل منهم تسبيب بالتعدي وبالتفريط، فيشمله قاعدة نفي الضمان عن الأمين. المسألة الثالثة، تقسيم التركة واجب فوري لما تسالموا عليه من أن رد الحقوق والأموال إلى أصحابهما واجب فوري كما بينه الفقهاء في كتاب البيع والقرض من الفقه. نعم لو كان في البين وصية أو كان التأخير برضا جميع الورثة أو ترتب على ذلك عناوين أخرى من الضرر والحرج وغيرهما، فحينئذ تسقط الفورية لوجود الأهم في البين. ثم إنه لا يختص شخص معين للتصدي في قسمة التركة، فيجوز لكل أحد أن يتكفل ذلك من الورثة. نعم لو لم يتكفل أحد لجهة فيرجع إلى الحاكم الشرعي ويتصدى حينئذ لها الحاكم من باب الحسبة وعليه،
فتقسم التركة فورا بعد إخراج الواجبات منها كتجهيز الميت وأداء ديونه والواجبات المالية الشرعية عليه، فإنها تقسم قبل الإرث كما بينه الفقهاء في محله. هذا في صورة ما إذا لم تكن منازعة في البين، وإلا يؤخر حتى ترتفع المنازعة أو يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي، لأن مع المنازعة لا يتم التقسيم، فلا بد من رفعها أولا ثم التقسيم أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي وأخذ رأيه في ذلك، فإن للحاكم الولاية في هذه الأمور من باب الحسبة. المسألة الرابعة: لو كانت التركة من الأموال التي حصلت من المعاملات التي كانت صحيحة بنظر المورث اجتهادا أو تقليدا، ولكن لم تكن صحيحة هذه المعاملات بنظر الوارث اجتهادا أو تقليدا، فهل يرثها الوارث أو لا؟ وجهان في المسألة: الأحوط هو الرجوع إلى أصحاب الأموال واسترضائهم إن أمكن، وإلا فالرجوع إلى الحاكم الشرعي لأنه المنصوب شرعا وعقلا في هذه القضايا، وله الولاية على مثل هذه الأموال التي لم يعرف أصحابها. وكذا لو كانت التركة من الأموال التي حصلت من المعاملات التي كانت فاسدة بنظر المورث اجتهادا أو تقليدا دون الوارث، فإن مقتضى الاحتياط ما ذكرنا. المسألة الخامسة: لو علم الورثة بعد تقسيم التركة بأن على الميت دينا وعرفوا مقداره وصاحبه ولم يخرج منها، وزع الدين عليهم بحسب حصصهم لفرض الإشاع، وأن ذمة الميت تنتقل إلى الأعيان بالوفاة، فتوزع الدين بحسب الحصص لتعلق الدين بالنسبة إليهم، ولا يتوقف ذلك على رضائهم، لأن التركة متعلقة بحق الديان، ولا بد من أداء الحق أولا قبل القسمة سواء رضي الورثة أم لم يرضوا. نعم، لهم الولاية في بعض الخصوصيات. وأما إن لم يعرفوا مقدار الدين وعرفوا صاحبه، فلا بد من استرضائه حينئذ، لفرض أن الاشتغال اليقيني لا بد فيه من الفراغ اليقيني ما لم يكن إجحاف في البين. هذا إن لم تصل إلى المنازعة، وإلا فإنه إذا وصلت إلى المنازعة فالمرجع هو الحاكم الشرعي، لأنه المنصوب شرعا في رفع المنازعات وحل المشكلات، ولذلك يكون حكمه مطلقا نافذا على الجميع كما بينه الفقهاء في محله. ولو عرفوا مقدار الدين ولم يعرفوا صاحبه، يفرز المقدار وتقسم بقية التركة، ويرجع في المقدار المفروض إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط للجمع بين الحقين وعدم تحقق الإجحاف على أحد، سواء كان المقدار مشاعا أم فردا معينا، وذلك لانحصار الإشاعة في الكل المعين حينئذ، وأن الحاكم ولي على القصر والغيب ونحو ذلك. المسألة السادسة: ميراث الربوي على أقسام. الأول أن الوارث يعلم مقدار أموال الربا في التركة ويعرف أصحابهم بالرجوع إلى المستندات مثلا، أو أنهم محصورين في أشخاص معينين معلومين، فيرجع إليهم مقدار الزيادة لأنها ليست من التركة، فيشمله قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. الثاني: لا يعلم أصحابه وإن عرف مقداره، فيرجع حينئذ إلى الحاكم الشرعي، لأن ذلك المال يكون من مجهول المالك الذي للحاكم الولاية عليه، وهو يرى رأيه وتكليفه المقرر شرعا، بلا فرق بين المال في أن كان بنحو الإشاعة أو المقدار المعين الخاص. الثالث: لا يعلم أصحابه ولا يعرف مقداره، وإن علم أصل الربا فيجب فيه الخمس حينئذ، لما بينه الفقهاء في كتاب الخمس، فإذا أعطي الخمس تحل بقية الأموال حينئذ، هذا إذا كان جميع التركة محل ابتلائه، وإلا فلا شيء عليه.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.